بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عندي باب طهارة الماء. من يقرأ؟ تفضل يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين: باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. قال: والمصلي ينادي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو الطهر إن وجب عليه الطهر، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر، إلا ما غيرت لونه، إلا ما غيرت لونه الأرض،
لونه الأرض، لونه مفعول والأرض فاعل،
إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما.
صح، يكفي. يتحدث هنا عن باب جديد، ألا وهو باب طهارة الماء والثوب والبقعة، اللي هو الطهارة ليست الطهارة من الحدث، إنما هي الطهارة من الخبث. فيقول هنا: والمصلي يناجي ربه. المناجاة هي المسارة، هي إيه؟ المسارة في الحديث، ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث، أي لا يتساران منفردين عنه، لأن ذلك يسوءه، فقد يظن أنهما يتكلمان بشيء عليه، لذلك يعني اكتفيا بنفسيهما عنه. ومنه قوله تعالى: إنما النجوى من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان. والنجي هو فعيل من ناجى، النجي، وقد يطلق أيضا على الجماعة، كقوله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، خلصوا إيه؟ نجية، حال أي يتناجى بعضهم ما بعض، يقولون يعني ماذا سنقول لأبينا إلى آخره، وهو قد سرق إلى آخره من هذه المقولات. فهنا يقول: والمصلي يناجي ربه، أي عندما تقف في الصلاة فإنك تناجي ربك. ولاحظوا هنا يعني في هذا المتن، متن الرسالة، إنه ليس هو أحكام فقهية مقتصرة على الحكم، مثلا كمختصر خليل، كشرح الدردير، بل تجده متضمنا ما فيه آداب وروحانية، وهذا شأن كتب المتقدمين غالبا، إنه لا يقتصرون على الحكم فقط في الفقه، بل يضمنون روحانيات وأدبيات في مؤلفاتهم. فقال: والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك، أي أن يستعد لهذه المناجاة. كيف يكون الاستعداد؟ بالوضوء أو الطهر، اللي هو رفع الحدث، سواء الحدث الأصغر ويرفع به بالوضوء، والحدث الأكبر ويرفع بالغسل، إن وجب عليه الطهر، ويكون ذلك بماء طاهر، بماء طاهر. طبعا هذا الماء الطاهر الطهور لا لون له ولا طعم ولا ريح، لا لون له ولا طعم ولا ريح، وليس مخالطا لنجاسة، وليس مخالطا لنجاسة، كان يكون فيه مثلا الدم، فيه رائحة البول على سبيل المثال، فلذلك لابد أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس، يعني لابد أن يكون الماء نقيا صافيا، لم تخالطه نجاسة، ولا بشيء شابه من غير النجاسات، ولا بشيء شابه من غير النجاسات. إلا هنا يستثني، يقول: إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما. الحمأة اللي هي الأرض الطينية، والسبقة هي الأرض المالحة أو الأرض الملح إن وصفنا به بهذا الاسم. الآن نحن في موضوع المياه التي يتطهر بها. إذا كان هذا الماء قد خالطه شيء يرافقه في الغالب، يرافقه في الغالب، هذا الماء الذي يرافقه في الغالب عفوا كصدأ الخزانات والآن الكلور الذي أو تغير بورق أشجار مثلا في البادية أو من طول مكثه، المهم أنه في واقعه لا شيء يعني لا ينفصل عن الماء ويرافقه غالبا، لا شيء لا ينفصل عن الماء ويرافقه غالبا. اقرأ النص التالي.
قال: وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجسات، وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه.
قال: وماء غير،
وماء غير لونه بشيء طاهر حل فيه، فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة. وما غير وماء كذلك ولا وماء وما غيرته النجاسة.
هو كمعنى ممكن يستقيم على الجهتين، أي والذي هنا قال وماء.
وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر، وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغير.
نعم تابعها.
وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث.
يجوز رطل ورطل.
وهو وزن رطل وثلث. وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام.
يكفي. الآن قال: وماء السماء، بدأ يعدد المياه التي تصح بها الطهارة، سواء كانت الطهارة التي هي رفع الحدث كالوضوء والغسل، أو الماء الذي يجوز به إزالة الخبث والنجس. واضح؟ قال: وماء السماء، وهذا هو أنقى المياه، وهذا هو أنقى المياه، لأنه لم يتلوث بشيء من الأرض، لا بالميكروبات ولا بالجراثيم، يكون ماء صافيا نقيا. قال: وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات. طيب، مطهر للنجاسة، الماء المطهر للنجاسة يرفع الحدث كذلك، لأنه الماء الذي يصح به تصح بالوضوء به الصلاة اللي هو الماء المطلق، وكذلك الطهارة من الخبث لابد من الماء المطلق. يعني لو أن يعني ثوب طفل أصابه البول، لو غسل بجميع المطهرات من كل أنواع الكلور وكل أنواع المعطرات، وإن زالت عين النجاسة إلا أن حكمها باق، إلا أن حكمها باق. لذلك قال خليل: يرفع الحدث وحكم الخبث. يعني قد ترتفع عين النجاسة لكن حكمها باق إذا لم تزل بالماء المطلق، وهو الذي لا لون له ولا طعم ولا ريح. قال: إذن مطهر للنجاسات، هذه المياه التي ذكرها مطهرة للنجاسات. قال: وماء غير لونه بشيء طاهر حل فيه، كلبن مثلا أو حليب. واضح؟ مثلا، فذلك الماء طاهر غير مطهر. يعني يجوز لك أن تستخدمه في العادات كغسل وتنظيف، لكنك لا يجوز لك أن تستخدمه في رفع الحدث والطهارة من الخبث لتوقفهما على الماء المطلق، لتوقفهما على الماء المطلق. لذلك قال: فلذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة. واضح؟ وماء غيرته النجاسة فليس بطاهر، كان يكون يعني أصابه دم وبول طفل ولا مطهر. قال: إذن يصبح عندنا الماء على ثلاثة أنواع: الطاهر المطهر وهو الماء المطلق الذي لا لون له ولا طعم ولا ريح، وكذلك الماء المتغير إن كان تغير بماء لا ينفك عنه غالبا كصدأ الخزان، ووضع الكلور في الخزانات لتلقية الخزانات من الجراثيم، وهذا ما تفعله دوائر مختصة. واضح؟ يعني ممكن تفتح الحنفية، أي هي صنبور المياه، فتجد الماء ينزل بلون أبيض، هذا نعتبره طاهرا مطهرا، طاهرا مطهرا، كآبار البادية التي كان يخالطها أوراق الشجر، كالماء الذي يجري في التراب اللي هي الحمأة فيحمل ريحها. واضح؟ أو إلى آخره من هذه الأشياء التي لا تنفك عن الماء غالبا. إذن وليس من التقوى والورع أن يتجنبه الإنسان في صلاته وفي وضوئه، ليس هذا من التقوى والورع. فمن أراد أن يتورع فليتورع في المال الحرام، فليترك المال الحرام. طيب، قال: وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. هذا خلاف المفتى به والمشهور في المذهب، أن قليل الماء إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير بصفة من صفات النجاسة كلون أو طعم أو ريح، فإنه باق على أصل طهوريته وأنه طاهر مطهر. وهذا طبعا الذي وهذا من مما يعني هو خلاف المشهور والمفتى به في المذهب، لأن الماء لا يحمل الخبث، الماء لا يحمل الخبث. وعندما قال هنا وقليل الماء، يعني ما هو الحد الذي يمكن أن نعتبره قليلا أو أن نعتبره كثيرا؟ آنية الوضوء والغسل، هذه الآنية حسب العرف، إذن التحديد عرفي من حيث القلة والكثرة. مثلا إبريق الوضوء تعتبر هذه من إيه؟ من الآنية المتعارف تداولها بين الناس، هذاك حديث وهذاك جرى عليه السادة الشافعية. الإمام مالك أخذ بموضوع اللي هو القليل والكثير، فالقليل إذا أصابته النجاسة ولم تغيره فهو طاهر في المشهور، وإن كان قليلا للحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح؟ إذن لصفة الطهورية في الماء أنه مطهر. إذا غيرته يعني الماء الكثير بالاتفاق أنه إذا طرحت فيه النجاسة ولم تغيره، هذا مسألة اتفاقية في المذهب. طيب الماء القليل، هناك قولان، قولان في حال عدم التغير، لاحظ قولان في حال عدم التغير. طيب إذا أصبح عندنا الماء الكثير بالاتفاق أن النجاسة لا تؤثر فيه إن لم تغيره، وبالاتفاق أن النجاسة إذا طرحت في القليل فغيرته، اتفاق أنه ينجس. طيب أما القليل الذي طرحت فيه النجاسة ولكنها لم تغيره، ففيه قولان، المشهور المفتى به أنها لا تنجسه وأنه باق على أصل الطهورية. أما ما ذهب إليه ابن أبي زيد في الرسالة فهو أنه ينجس إذا لم تغيره. واضح؟ وهذا مما يعني هو خلاف المشهور وجرت عليه الرسالة. قال: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة. إحكام الغسل يعني إتقان الغسل. ما معنى إتقان الغسل؟ الإسباغ وإجراؤه على الأحكام التي أمر بها الشارع. واضح؟ فلذلك تستحب قلة الماء. وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة، بمعنى اللي هو يفتح المياه ولا يبالي في انسكاب الماء. عليه أن يراعي هذه النعمة، عليه أن يراعي هذه النعمة، خصوصا أن مجمل بلادنا العربية تعاني من شح المياه، وحتى ولو كان لم يكن هناك شح مياه ولو على نهر جانب، فعليك أن لا تسرف في الماء. لما قال غلو وبدعة، البدعة هنا بمعنى الشيء المذموم، بمعنى إيه؟ الشيء المذموم. أما إذا أضاف الرابعة في الوضوء مثلا بقصد التعبد فهذه بدعة مذمومة وحرام ولا تجوز، لأنه أضاف للدين ما ليس منه. قال: وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث، وهو وزن إيه؟ رطل وثلث. الرطل والثلث، الرطل هو 112 جرام، الرطل هو 12 أوقية. الرطل كم؟ 12 أوقية، والأوقية هي عبارة عن 10 دراهم، اللي هي الدراهم الفضية. الدرهم الفضي يساوي 2.9 جرام بوزننا، واضح؟ طيب، إذا بناء على هذا، بالنسبة للوضوء اللي هو المد احنا بنقول هكذا، صح؟ طيب، بالنسبة للوضوء بيطلع معنا حوالي 556 جرام، تقريبا نصف كيلو. نصف كيلو من الماء، هذا المد. نعم، لا انا قدرناه المد هذا، لكن قضية التقدير باللتر الأمداد قد تختلف، واضح؟ يد فلان قد تقارب يد فلان، نقدرها إذا بلغت نصف لتر أم لا.
يعني لتر والكيلو لا يتساويان،
ما هو مش بالضرورة أنه الكيلو تساوي الحجم، لأنه هذا مقياس حجم، هذاك مقياس وزن.
لو وضعت لتر من الماء تجده كيلو
على اللتر. طيب، الآن الغسل قال اللي هو 5 أرطال وثلث، 5 أرطال وثلث تقريبا تساوي 2 كيلوغرام، تساوي 2 كيلوغرام. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأوزان التقريبية للمياه. 5 أرطال وثلث طبعا بالرطل البغدادي هذا يقال، طبعا مش هو الرطل اللي بنتعامل معه 3 كيلو اليوم. الآن الرطل 3 كيلو في عرف الناس، واضح؟ فتقريبا بيساوي حوالي، يعني بالضبط حوالي 1.9 كيلوغرام، 1.9 اللي هو حجم ماء أو وزن ماء الغسل، اللي هو وزن ماء الغسل. طيب، لكن كلها في النهاية تؤدي بنا إلى عدم الإسراف في المياه، إلى عدم الإسراف في المياه.
5 أرطال 4 أمداد.
لا،
هو
الخمس أرطال وثلث تساوي 4 أمداد اللي هو الصاع. واضح؟ هو قالوا ربما لما توضأ مرة كفاه المد. لاحظ، لأنه أنت بتتكلم المد هذا اللي هو ملء الكفين، فهذا يمكن أنك أنت يكفيك للوضوء مرة ويكفي الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، لكن عمليا ممكن أنت تتوضأ بهذا الكوب وتسبغ الوضوء أيضا، لكن تكون اقتصرت على الفرائض. واضح؟ فقضية أنه موضوع المد هل هو متصور في الإسباغ 3 مرات مع السنن اللي هي المضمضة 3 مرات والاستنشاق 3 مرات، واضح؟ مع غسل الوجه 3 مرات واليدين إلى المرفقين 3 مرات والقدمين والرجلين إلى الكعبين 3 مرات. فلذلك تأويل المد محمول على أنه قد توضأ مرة أو أنه اقتصر على الفرائض. ليه؟ لأنه تصور المد أنه كاف للوضوء 3 مع الإسباغ، مع المضمضة والاستنشاق 3 مرات ومسح الأذنين، فهذا أمر قد يكون من حيث العادة بعيد، من حيث العادة بعيد، ولا نقول مستحيلا، نقول من حيث العادة بعيد. لكن لو أنه إنسان أراد أن يتوضأ وأن يكتفي بوضوء تصح به الصلاة بمد، فإن هذا يكفيه، هذا يكفيه، أنه مد يكفيك لأن تتوضأ وتصلي صلاة صحيحة. فقد يكون مرة، قد تقتصر على الفرائض في بعض الأحيان، واضح؟ فالتأويل للمد لأنه له تأويلات، أنه مرة مرة أو اقتصر على الفرائض، وهو الوضوء الذي تصح به الصلاة، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جسمه يعني كبيرا، كان مربوعا، وكانت يده قوية، وعليه الصلاة والسلام كانت كفه يعني ككف الرجل القوي والكبير. يعني قضية البركة بالتأكيد حاصلة، ولكن أيضا موضوع المد وضع للاقتداء، يعني ليست قضية خصوصية، لا نريد أن نصل الأمر إلى أنه إيه خصوصية، وبالتالي يصبح لنا حجة واسعة في تبذير الماء، نقول لا هذاك كان بركة لرسول الله، ونحن الآن يعني يمكن أن نتوضأ بما هو أكثر بكثير، ولكن ما نسرفه ويعني نلقيه في الطريق هو أكثر بكثير مما نستخدمه. تجد إنسان بيدخل إلى المسجد بيفتح الحنفية، وبعدين بيبدأ يخلع الجاكيت، وبعدين يخلع الجوارب، وبعدين يبدأ بالاستعداد وبرد، يعني هكذا ترى أحيانا أنه لا، خاصة ماء المسجد هذا ماء وقف أشد حرمة من مالك في البيت. تجد الناس يفتحون المياه، يعني هو إحنا نربي أبناءنا على عدم الإسراف في الماء، المفترض هذا تربية شرعية، إنه إحنا ما نعلم الأولاد على عدم الإسراف في المياه، لأنه شح الماء سيؤدي بك إلى أن تشتري الماء من الخارج، وأن تحفر، وأن تتكلف، والتكاليف سيدفعها في النهاية مين؟ الذين أسرفوا في المياه، فردت عليهم ذنوبهم على شكل تكاليف مالية وضرائب جديدة، فذنوبهم ترد إليهم. دائما الانحراف عن الشرع يؤدي، أي انحراف عن الشرع هو انحراف مكلف بالحساب الاقتصادي. يعني لو إنسان خالف في الشرع في التبذير في الطعام، بعد شوي أمراض السمنة، ويصبح هم الناس أنه تخفيف الوزن. يعني أنت بتفتح الجرائد على الفيس، اللي بتشعر أنه مع أنه مشكلة اقتصادية كبرى وشح في الموارد، أن مشكلة الناس هي إيه؟ الوزن الزائد، هي إيه؟ الوزن الزائد، وأنهم يريدون أن يأكلوا بشراهة ولكن لا يريدون أن يتحركوا. طيب هذه أمراض الضغط والسكري والقلب والشرايين، هذه أمراض بسبب إيه؟ الإفراط في السنة. وفي مؤتمر في سنة 2004، وأنا أنقل هذا على الأطباء في المؤتمر، أنه تقريبا علاج أمراض السمنة في الأردن لسنة يعني من تلك السنين، أتوقع 2004 أو شيء من هذا، بلغت نحو من 700 مليون دولار. سكري وضغط، هذا بسبب الإفراط في الطعام. حسب إحصائيات المملكة سنة 2010 اللي طلعت سنة 2012، إنه الإنفاق في الأردن على التبغ التدخين أكثر من 500 مليون دينار فقط شراء دخان. واضح؟ شراء دخان. فجوة الفقر في الأردن 176 مليون دينار. يعني تستطيع أن تغطي حاجات الفقراء في الأردن بنفقات التدخين فقط ثلاث مرات. تصور في الأردن تقول للجامعات هاي 500 مليون دينار وعلموا كل إنسان في الأردن مجانا مثلا، يا وزارة الصحة هذه المبالغ عالجوا كل الناس مجانا بثمن. طيب الأمراض التي تتسبب على يعني عن التدخين كتصلب الشرايين والرئة والسرطانات وإلى آخره، هذه تقدر بما يزيد على أرقام تقديرية غير دقيقة، يعني بتحط مليار دينار وفوق. إذن قل هو من عندي، تبذر في الماء أنت تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد قليل ستشتري الماء وستبحث عن ربما تخضع لعدوك من أجل الماء، سبب معصية الإسراف. لذلك من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به. لذلك الانحراف ولو بسيط عن السنة، يعني الانحراف يعني مهما كانت المعصية والمخالفة للسنة فهي كبيرة وعظيمة. وطبعا مخالفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم درس عظيم لهذه الأمة في وجوب اتباع السنة. ثم انتقل إلى الحديث عن طهارة البقعة. نعم.
قال: وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب. فقيل: إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة. وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم.
طيب، الآن يتكلم عن طهارة البقعة، أي طهارة المكان. طهارة المكان هنا، هذا الحديث عن الطهارة من إيه؟ من الخبث، سواء في البقعة اللي هو مكان الصلاة، أو طهارة الثوب الذي يلبسه المصلي. فماذا يقول؟ وطهارة البقعة أي خلوها من النجاسات. ويتكلم عن البقعة، ماذا يقصد بالبقعة؟ المواطن التي تمس أعضاء المصلي، المواطن التي تمس إيه؟ أعضاء المصلي. إيه يعني تمس أعضاء المصلي؟ يعني موضع الكفين، موضع الجبهة، موضع الركبتين، موضع القدمين. طب أما الموضع الذي تحت صدره وهو ساجد، فهو ليس داخلا في الحديث عن الطهارة في الصلاة، وإن كان لا يليق أو تأدبا. بالعكس، يستحب الإنسان أن يصلي في المكان الذي لا يشغل ذهنه ولا يشوش فكره. واضح؟ الذي لا يشغل ذهنه ولا يشوش فكره. وسنأتي إلى مواطن الكراهة، لأن الطريق تشوش فكر المصلي، المجزرة لما قد يعتريها من النجاسة اللي هي زي الملحمة مكان الذبح. واضح؟ فالآن قال: وطهارة البقعة أي هي الأماكن التي تمسها أعضاء المصلي واجبة. لاحظ كلمات واجبة. وكذلك طهارة الثوب، أي طهارة الثوب واجبة. فقيل: إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة. إذن هذا الذي يذكره ابن أبي زيد هو اختلاف، هل طهارة الخبث في الصلاة في مواطن السجود وفي الثوب هل هي واجبة وجوب الفرائض أم واجبة وجوب السنن؟ انظر إلى كلام خليل ابن إسحاق في المختصر. كلام خليل ابن إسحاق هو، وهذا من الدقة العلمية، إنه في نقل المتأخرين عن مين؟ عن المتقدمين. فيقول خليل: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة؟ سنة أو واجبة. إذن خليل ينقل بدقة كلام المتقدمين، يعني بعد قرون طويلة يروي كلام ابن أبي زيد. يعني بعضهم يقول لك: والله هؤلاء المتأخرون أضافوا من عندهم. نعم، قد يكونوا قد خرجوا فروعا على أصول، هذا صحيح، ولكنها على أصول الإمام، وإن لم تكن هي أقوال الإمام، وإن لم تكن هي أقوال الإمام، لكنها مخرجة على أصول الإمام. لكن فيما يرويه الإمام نفسه، فيما يرويه الإمام نفسه لا، هناك أو ما يروى عن الإمام من أقوال في موضوع السنن أو الصلاة أو واجباتها، هنا في الرسالة يقول الكلام الذي قاله الإمام ابن زيد القيرواني، وكذلك ينقله خليل في مختصره حرفيا. إذن قال: سنة أو واجبة إن ذكر وقدر، إن ذكر وقدر. واضح؟ فهنا ينقل خليل كلام ابن أبي زيد بحذافيره، يعني وهذا من باب الأمانة في النقل، وأن المتأخرين كانوا تابعين للمتقدمين ولم يخرجوا عن أقوالهم. الآن لما قال: وكذلك طهارة الثوب، ما هو الثوب؟ نحن في عرفنا الثوب هو القميص. ما هو القميص اللي بنسميه الدشداشة؟ واضح؟ لكن الثوب ليس هذا. الثوب ما يشتمل عليك من اللباس، فيدخل فيه القميص، ويدخل فيه اللي احنا ممكن نسميه الجاكيت هذا، بل وتدخل فيه العمامة، واضح؟ يدخل فيه الرداء، يدخل فيه العباءة، هذا كله ايه؟ ما يشتمل عليك من اللباس. لذلك هناك دلالة عرفية عندنا فيما يتعلق بالثوب انه هو ايه؟ هذا الذي نلبسه في الصلاة، اللي هو ايه؟ القميص او الدشداشة، احنا بنسميه ايه؟ الدشداشة. لا، الثوب اعم من هذا. وهنا عندما نذكر او نتكلم في عرف الشرع بالنسبة للثوب، لا، الثوب للرجل ما يشتمل عليه من اللباس، سواء كان القميص اللي هو نسميه الدشداشة، او الرداء، او ما يلبسه على ايه؟ رأسه.
وكان متصلا به،
ما يتصل به ويشتمل عليه، يعني ما يتصل به وإيه ويشتمل.
كان متصلا وغير مشتمل به، كان يكون مثلا الثوب طويل، مثلا لباس يسموه الجرد في البلاد المغرب العربي، يكون طويل يعني، لكن طرف هذا الثوب موضوع على الأرض.
لا، هو يعني حتى وإن لم يعني، هو الثوب هو ما يشتمل عليك من اللباس، واضح؟ ما يشتمل عليك من اللباس، لذلك حتى يسمى للمرأة الثوب.
يعني الاشتمال مش مقصود بالإحاطة،
لا، الاشتمال أنه أنت بتدخل فيه. اشتمال يعني إيه؟ أنك تدخل فيه، أنك تدخل فيه، بخلاف مثلا ممكن إحنا نسميه اللفحة. لاحظ، اللفحة تضعها على كتفيك، ليست هي ثوبا، واضح؟ ليه؟ لكنها ليه؟ لأنه أنت ما تشتمل فيها، ما تحيط بك، أنت ممكن تضعها على رقبتك وتتزين بها بشكل من أشكال اللباس. المهم أنه في موضوع الثوب، أنه إحنا يعني لما نتكلم فيما ورد في عرف الشرع في كلمة الثوب، غير ما تكلمنا نحن فيه فيما يتعلق في عرفنا الخاص، في عرفنا الخاص. إذن هنا تكلم عن اللي هو شرط الطهارة من الخبث، تكلم على إيه؟ شرط الطهارة من الخبث. نقول وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وهو موضع اجتماع الإبل للشرب. يعني لما يؤتى بها لتشرب أو تنصرف من الشرب، اللي هو مكان جلوسها للتهيئ ليه؟ للشرب، أو عند انصرافها من الشرب عن الشرب للماء. قال والمزبلة،
النهي كراهة أنا دكتور
تحكي. إيه، سيأتيك النهي هنا للكراهة، وسأتكلم عن بعض أحكامها إن شاء الله. والمزبلة وهي مكان إلقاء الزبل، والمجزرة اللي هي مكان الذبح، ملحمة، واضح؟ ومقبرة اللي هي مكان الدفن. وقال ومقبرة المشركين وكنائسهم، والصلاة في الكنيسة. منهي عن الصلاة في هذه الأماكن. طيب، الآن عندما يكون هناك نهي عن هذه، عن الصلاة في أماكن معينة، اللي هو المكروه أو التحريم، نتكلم عن التحريم كالبيع وقت نداء الجمعة، فهذا هدر لا قيمة له ويفسخ، واضح؟ ويعني الشرع بما أنه النهي اقتضى الفساد، وأن مخالفة الشارع وبني على باطل فهو باطل. لكن بالنسبة للمكروه، بالنسبة للمكروه، هناك نوعان من المكروه، وهو فعل العبادة، هذا فيما يتعلق بالمأمور به شرعا كالصلاة، قد يعتريها وصف الكراهة كالصلاة في الأوقات المكروهة، كالصلاة كالتنفل بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس، منهي عنه، والصلاة بعد العصر، واضح؟ الآن إذا هذا الإنسان صلى بعد الصبح، فالنهي متعلق بالزمان، لكنه إذا صلى في معاطن الإبل المنهي عن الصلاة فيها، أو المقبرة المشركين، أو الكنيسة، فهنا الكراهة تعلقت بإيه؟ بالمكان. الآن من حيث الكراهة كلاهما مكروه، من حيث الكراهة إيه؟ كلاهما مكروه. طيب لما نقول من حيث الكراهة كلاهما مكروه، لكن هل الآثار المترتبة على كلا الفعلين سواء أم أنها تختلف؟ أم أنها تختلف؟ حقيقة الأمر مختلف، الأمر إيه؟ مختلف. إنه إذا كان النهي لوصف لا ينفك عن العبادة بتاتا كالنهي في الأوقات المكروهة، فإن الصلاة لا يتصور وقوعها من غير ذلك الزمان، فلا بد أن يكون الزمان متلبسا بها. أما إذا هذا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل والمقبرة والمجزرة والكنيسة، فإن هذا النهي لوصف المكان، فقد يخرج من المكان في الأرض المغصوبة، هي الأرض التي غصبها وظلم صاحبها مثلا، أليس بإمكانه أن يخرج من الأرض؟ إذن هناك إمكان، لذلك هناك تصور لانفصال وصف النهي، وهو الصلاة في الأرض المغصوبة عن الصلاة نفسها، لكن بالنسبة للزمن الفصل متعذر، فلا يخرج من الزمان، لا يخرج، قد يخرج من المكان، لكن بالنسبة للزمان فإنه ملابس للعبادة ملابسة لا ينفك عنها بتاتا. أما المكان فقد ينفك عن العبادة، فقد ينفك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا صلب الموضوع، إذا كان وصف النهي منفكا كالصلاة في الأرض المغصوبة ومعطن الإبل، فإن لهذا المكروه أحكام تختلف عن العبادة إذا وقعت في الزمن الذي نهي عنه، لأن الزمان لا ينفك بحل. هنا قال دخول ذي كراهة فيما أمر من غير قيد وفصل قد حضر، قد إيه؟ يعني أنه الآن وصف الزمان لا ينفك. هنا ماذا يقول؟ فنفي صحة ونفي أجر في وقت كره للصلاة يجري. ونفي أجر، يعني احنا نجيب على الصلاة، الصلاة بعد الصبح، التنفل بعد الصبح مكروه. طيب ما حكم المكروه؟ هذا المكروه ما حكمه؟ طيب ما هي يعني الآن إحنا هذا الفعل مكروه، هل فيه أجر؟ هل هو صحيح؟ هذا ما أقصده. هنا قال عن حكم المكروه، قال فنفي صحة ونفي أجري في وقت كره للصلاة يجري. إنه إذا صلى في وقت الكراهة اللي هو الزمان، فنفي صحة ونفي أجري في وقت كره للصلاة يجري، يعني صلاة غير صحيحة ولا يثاب عليها. هذا معنى ما قصدته. ما حكم المكروه؟ غير صحيحة، غير صحيحة. الآن لا ينفك وصف النهي عن العبادة وهو الزمان، فنهي عن الزمان والصلاة لا تنفك عن الزمان، بخلاف المكان فقد يخرج من المكان المغصوب، وقد يخرج من المجزرة، واضح، وقد يخرج من قارعة الطريق التي منعت فيها الصلاة. أما من حيث الزمان فلا مخرج له منه، بدأ الرجل يتنفل بعد صلاة الصبح، واضح، منهي عنها. طيب هذا النهي ما معنى؟ كراهة. طيب الكراهة ما حكم هذا المكروه؟ صلاته غير صحيحة، واحد. اثنين، لا أجر له، والزمان لا ينفك، بيقدر يطلع من الزمن، لكن بيقدر يطلع من المجزرة والماطن، صح ولا لا؟ يستطيع أن يخرج من الكنيسة، ويستطيع أن يخرج من إيه؟ المقبرة، لكن لا يستطيع أن يخرج من الزمان.
قلت يا سيدي، مثلا عنده التنفل بعد المغرب، إذا شرع
بعد المغرب ولا الصبح؟
أنا أتكلم عن بعد المغرب.
المغرب ليس مكروها؟ متأكد؟ لحظة قبل المغرب فيه أقوال حتى في المذهب، يعني أنت بدك تحكي في موضوع متفق عليه في المذهب، يعني متى يصبح المثال صحيحا؟ قضية فيها توافق في المذهب، لكن لو بدك تحكي والله أنه تنفل بين كل أذانين صلاة وأذن بالمغرب ولا أذن المغرب، أذن بالمغرب لأن المغرب لا يؤذن، واضح؟ إذن هذا الوقت في كلام أنه يصلي أو لا يصلي وبين كل أذانين صلاة، الكلام فيما يتعلق في حال التوافق هذا الآن مكروه بسبب الإيه؟ الوقت، وما في قول يصحح.
لأن المسائل دكتور في المذهب بتمساجين الإمام صلاته باطلة ويتمها
على كل على لا هذا هذا في مساجين الإمام وذكرناه سابقا مختلف تماما. قضية الفهم الأصولي للمسألة أهم أنك تركزوا من أنه إذا كان في فرع أو لا يوجد الفرع، واضح؟ لأنه هو تأصيل في النهاية، حتى لو أنه هناك من صحح على الاستمرار تستطيع أن تناقشه أنه متمادي على صلاة باطلة كمن يتمادى عليه كمن يتمادى على صلاة باطلة بلا وضوء، لأنه بتكلم فنفي صحة الصلاة غير صحيحة أصلا. قال فنفي صحة ونفي أجري في وقت كره للصلاة يجري. إذن هذا إذا كان لا ينفك. طيب إذا كان ينفك مثل الصلاة اللي هو موضوعنا اللي هو صلاة في الكنيسة والمقبرة، قال وإن يكو. طيب قال وإن يكو الأمر عن النهي انفصل. وإن يكو الأمر عن النهي وإن يكو الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة للأجر اتصل، اللي هو كلام ابن أبي زيد في هذه النقاط التي ذكرها اللي هي فيها كراهة الصلاة، اللي هي المزبلة والمجزرة والمقبرة اللي هي مقبرة المشركين وكنائسهم. قال فإن يكو الأمر اللي هو قال فإيه وإن يكو الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة، إذن فعله صحيح لكنه لا يؤجر عليه، هل هذا محل اتفاق؟ لا. قال وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب. إذن رأي الجمهور إنه اللي هو جمهور المالكي الفعل صحيح كالصلاة في المجزرة مثلا ومعاطن الإبل ولكنه لا أجر له،
هذا مختلف.
هذا وذا إلى الجمهور ذو انتساب وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر أي له الأجر مع العقاب، يعني يعاقب فيما عصى ويؤجر فيما أطاع، يعني من صلى في الأرض المغصوبة يعاقب على ما مخالفة الشرع في الصلاة في الأرض المغصوبة وله الأجر على صلاته، فيعاقب على معصيته ويؤجر على صلاته لانفكاك الجهة، لأنهما ليستا في محل واحد ومتصلتين كالزمان، واضح؟ وقيل إذن هذه القول الأول اللي هو وذا إلى الجمهور ذي انتسابي، وقيل ذا فقط له إيه اللي هو خلينا نقول فالفعل بالصحة للأجر اتصل، وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذا فقط له انتفاء. إذن إن هو قول الجمهور اللي ذكرناه إنه هذا الشخص فعله صحيح ولكن لا أجر له، هذا إيه وذا إلى الجمهور ذو انتسابي، وقيل اللي هي الكلام اللي قلنا يعاقب على المعصية ويؤجر على الطاعة، ولكن هذا قول ضعيف. قال وقد روي البطلان والقضاء، يعني صلاة باطلة وعليه القضاء،
قول ثالث.
هذا قول ثالث. والقول الرابع وقيل ذا فقط له انتفاء اللي هو البطلان أو القضاء، وقد روي البطلان والقضاء إنه صلاته باطلة ويقضيها. وقيل ذا اسم إشارة عايد على أول واحد اللي هو إيه؟
بطلان.
اللي هي القضاء. وقد روي البطلان والقضاء. وقيل ذا بده يرجع على وين؟ على القضاء. وقيل ذا فقط له انتفاء انه عليه الايه الصلاة باطلة ولا يقضي. هذه اقوال ضعيفة. يعني لا مش فريضة. الفريضة اصلا ما تدخل في موضوع ال هو هذا في الصلوات المكروهة. هذا في الصلوات الايه اللي هو الصلاة في الأماكن المكروهة عند التلبس. الصلاة في المكان المكروه سواء كانت حتى لو فريضة. يعني لو أنه صلى الظهر في معاطن الإبل مثلا بيدخل في هذا الموضوع. ليش؟ لأنه قال في الأول دخول ذي كراهة فيما أمر، أي مأمور به. وقد يكون مأمور بفرض على جهة اللزوم، وقد يكون مأمورا بسنة على جهة عدم اللزوم. واضح؟ فلذلك هو بيتكلم في الاثنين، سواء كانت فريضة صلى الظهر في معطن الإبل أو صلى العصر في المجزرة. هون هذا الرجل دخل في كراهة فيما أمر ولا لا؟ كان أول بيت دخول ذي كراهة فيما أمر من غير قيد وفصل قد حضر. في موضوع الزمان واضح أنه في النافلة، لأنه الفريضة ما فيش إلها من حيث الزمان مكروه. واضح؟ لكن ممكن أن تتصور الفريضة في المحل، لأن الفريضة تقضى في أي وقت، حتى لو أثناء طلوع الشمس، حتى أثناء خطبة الجمعة. لكن هذا الكلام اللي هو الكلام الثاني اللي هو وإن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة إلى الأجر اتصل. الآن صلى الفريضة على القول المعتمد، صلى الفريضة في معطن الإبل في المجزرة، الصلاة صحيحة ولا أجر له حتى لو كانت فريضة، حتى ولو كانت فريضة. صحت خلاص طالما صحت، لكن القول أنها تصح مع عدم الأجر هو اللي قال عنه وذا إلى الجمهور ذا انتساب. هذا اللي قال عنه وذا إلى الجمهور ذو انتساب. وقيل بالأجر مع العقاب، أن يؤجر على صلاته الفريضة والنافلة ويعاقب على تلبسه بإيه؟ بالنهي. ويعاقب على تلبسه بالنهي. وقد روي البطلان والقضاء، يعني واحد صلى الظهر في معطن الإبل. واضح؟ في معطن الإبل. هذا اللي بيقول عنه وقد روي البطلان والقضاء، يعني الصلاة باطلة ويقضيها. وقيل ذا فقط له انتفاء اللي هو أنه القضاء، يعني الصلاة صحيحة مع لا. وقيل ذا فقط أنه وقد روي البطلان والقضاء. وقيل ذا فقط، إيش القول هذا؟ صحيحة مع أنه لا يقضي، صحت ولا يقضي. هذا الكلام واضح. والآن هو بده يضرب أمثلة على ذلك. قال مثل الصلاة بالحرير والذهب، مثل الصلاة بالحرير والذهب وفي مكان الغصب والوضوء انقلب. مثل الصلاة بالحرير والذهب وفي مكان الغصب والوضوء انقلب، يعني تطبق هذه الأقوال على الصلاة إذا لبس ثوب حرير. واضح؟ مع القدرة طبعا على غيره. لابس ذهب لأنه هو متلبس بنهي، وهو لبس الذهب، وهو أثناء الطاعة التي مبناها على الامتثال الكامل. قال مثل الصلاة بالحرير والذهب وفي مكان الغصب، أرض مغصوبة، وفي مكان الغصب والوضوء انقلب، أنه يقلب الوضوء بخلف السنن الترتيب. صح؟ الترتيب بين فرائض الوضوء سنة، وبين سننه مندوب أو مستحب. بدأ بغسل رجليه، الوضوء صحيح. صح؟ الوضوء صحيح. طيب، لكن هو الكلام كله بيتكلم على من فكت فيه الجهات. الزمان الجهة غير منفكة عن العبادة، لكن هذه الحالات الجهة منفكة في موضوع الثوب، في موضوع ثوب الحرير يعني، في في موضوع الذهب، هو قال وفي مكان الغصب والوضوء انقلب، ومعطن ومنهج ومقبرة، ومعطن ومنهج ومقبرة، كنيسة كنيسة وكنيسة وذي حميم مجزرة. فهو في الخلاصة، في الخلاصة يريد أن يقول لك العبادة إذا وقعت في وقت النهي فهي غير منفكة، فالنهي متلبس بالعبادة وداخل فيها على نحو لا ينفك عنها. واضح هذا اللي قال عنه، فنفي صحة ونفي أجر في وقت كره للصلاة يجب. ها؟ والله أخفف كخلاصة، نحكي الخلاصة. إذا وقعت العبادة في وقت النهي، وهذا لا يتصور في الفريضة، إنما هو متصور في النافلة، لأن الفريضة تقضى في أي وقت يتذكرها فعليه أن يقضيها، إنما هو متصور في النوافل. هذا اللي قال عنه، فنفي صحة ونفي أجر في وقت كره للصلاة يجري، يعني النافلة في وقت الكراهة ليست صحيحة ولا أجر فيها، ليست صحيحة ولا أجر فيها. هذا واحد. قال وإن يكن الأمر عن النهي انفصل، فالفعل بالصحة لا الأجر اتصال. الآن إذا كانت الجهة منفكة، كالصلاة بثوب الحرير، كالصلاة وهو يتحلى بالذهب، كقلب الوضوء، كالصلاة في المجزرة إذ يستطيع أن يخرج منها، والأرض المغصوبة إذ يستطيع أن يخرج منها، وكذلك الكنيسة وكذلك المجزرة، قال فإن هذه العبادة صحيحة ولا أجر فيها. صحيحة، هذا قصده، فالفعل بالصحة للأجر اتصل. وذا إلى الجمهور ذو انتسابي، بالنسبة للفرض سقط، ولكن لا أجر له، ولكن لا أجر له لتلبسه بالنهي الشرعي، لتلبسه. وإذا ثبت له الأجر فما قيمة النهي؟ يعني إذا ثبت له الأجر فما قيمة النهي؟ واضح. الآن هو بده يفصل، هذا بيفصله في نواحي موضوع اللي هو ما يعاد في الوقت وما يعاد أبدا وقضى، هذا موضوع مختلف وهو طويل ومتفرع. واضح. إذن هذا اللي هو مذهب الجمهور. وطبعا لما يقول وقد روي البطلان والقضاء، وقيل ذا فقط له انتفاء، البطلان مع القضاء والبطلان مع عدم القضاء، مع عدم القضاء. واضح. هذا متصور، بطلان مع عدم القضاء، هذا متصور في النافلة في النوافل، وليس متصورا في الفرائض. طيب، إذا هذا الكلام في موضوع حكم العبادة إذا لابسها نهي، إذا لابسها نهي. واضح. فبالنسبة للتفصيل، إذا كانت الجهة منفكة أو غير منفكة، الغير منفكة اللي إحنا غير المنفكة، إنه يعني تتصور من غير هذه الملابسة. قال مثلا والله الصلاة في المجزرة نهي عنها لعلة، وهي أنه قد يتشوش في مكان النجاسة فقد يحدث له الوسواس. لاحظ أنه قد يصلي ولا يحدث له الوسواس. طيب، الصلاة في قارعة الطريق اللي هو على جنب الطريق، الناس تذهب وتجيء، وسميت قارعة الطريق ليه؟ قارعة الطريق لأن الناس يقرعونها بنعالهم، اللي هي المحجة، أو اللي هو قال عنه هنا اللي هي المنهج، اللي هي مكان النهج، اللي هو مكان السير، سير الناس. أيوة، المحجة الطريق. واضح. إذن هذا الكلام إنه الذي يتكلم فيه إنه إذا كانت الجهة منفصلة فهذا يجب أن ينتبه إليه من جهة انفكاك الجهة، ويجري عليه إنه صحيح مع انتفاء الأجر. بقية الأقوال هي وروية بصيغة التضعيف. الآن لما قال هو إيه؟ قال ومحجة الطريق، ومحجة الطريق اللي هو النهي فيها لتشويش ذهن المصلي، هذا سيمر من أمامه وقد يحدث يعني شيء في الطريق فيشغل باله في الصلاة، فجاء هذا إيه للنهي لما فيه من التشويش على المصلي. طيب محجة الطريق هي نفسها المحجة ولا لا؟ محجة الطريق هي نفسها المحجة. طيب كيف، هل يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه؟ هو قال محجة الطريق، لو قال والطريق بكفي يكفي، لو قال والطريق
طريق تشمل طرفيها
وقارعتها هي نفسها الطريق.
لا
أكيد
طرفي الطريق داخلة في الطريق، لكن المحجة تخرج الطريق.
طب وقارع الطريق
الوسط؟
طيب
الذي يقرع
هو محجة الطريق هي الطريق، إيه الطريق، وقد يضاف الشيء إلى نفسه، لكن هذا على خلاف الأصل، لأن الإضافة يقصد بها التعريف، كأن تقول سيارة خالد، واضح؟ وقد يقصد بالإضافة إيه التخصيص، كأن تقال أو كأن تقول أريد ثوب طفل، أنت لم تعرف الثوب لأنه نكرة أضيفت إليه نكرة، لكن أريد ثوبا، تريد ثوب طفل، ثوب شيخ، ثوب امرأة، فتخصص فتقول إيه ثوب طفل، فتضيفه إلى شيء آخر للتعريف أو إيه للتخصيص. ولكن هناك بعض الأمثلة وردت في اللغة أن يضاف الشيء إلى مرادفه، أن يضاف الشيء إلى إيه؟ إلى مرادفه. طبعا في الأصل لا يضاف الشيء إلى مرادفه وهذا ممنوع، وقال طبعا ابن مالك في هذا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد، وأول موهما موجود في الأحاديث صلاة الأولى يعني صلاة الظهر، لأنها هي أول صلاة صلى بها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الأولى وسميت، وهنا في هذه الحالة قال وأول موهما إذا ورد، أي صلاة الساعة الأولى، صلاة الساعة الأولى. فيوم الخميس أنت تقول أتيك مثلا يوم الخميس، أنت وكثيرا ما نقول ذلك أتيك يوم الخميس، هي أضفت الشيء إلى نفسه، ونفس اليوم هو نفس الخميس، أليس كذلك؟ وهذا هو لا يخصص، أنت تقول أتيك الخميس، والخميس هو يوم، ويوم الخميس هو نفس الخميس ولا لا؟ فلذلك هنا يعني أنك تقول بتأويل، أي أتيك اليوم المسمى يوم الخميس، اليوم المسمى نفس الشيء، المحجة المسمى بالطريق، المحجة المسمى بالطريق، كأن يقول مثلا يعني المهم أنك تؤول حتى يعني تستقيم مع قواعد اللغة، أنه لا يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه لأنه يتنافى مع مقصد الإضافة التي مقصدها التعريف والتخصيص، فهذه لم تضف تعريفا ولم تضف تخصيصا، فهي هي أتيك يوم الخميس وأتيك الخميس، لم تأتي بشيء، لا تعتبر حشوا، لأنه إذا أولت لا تعتبر حشوا، مو حتى نفر من الحشو، تقول صلاة الأولى تسمي صلاة الساعة الأولى، واضح؟ يقول حبة الحمقاء، حبة الحمقاء، لأن الحبة لا تصف بالحمقاء، وليس المقصود هو الحبة، المقصود هو البقلة، نبتة البقل، وسميت بالحمقاء لأنها تنبت في مجرى السيل، فيأتي السيل فيجرفها، واضح؟ فيأخذها معه، هي سميت حبة الحمقاء. فمثلا على سبيل المثال نساء المؤمنات، كلمة هاي موجودة ومتداولة، نساء المؤمنات ممكن تسميها تؤول نساء الجماعات المؤمنات. واضح؟ نساء الجماعات المؤمنات. يعني في هناك أقيسة في اللغة وهناك تأويل بما يتفق مع هذا القياس، لأن الخروج على القياس وأن يكثر الخروج هو غمز في القياس نفسه، فلذلك نحتاج إلى مثل هذا التأويل، نحتاج إلى مثل هذا التأويل. طيب، بالخلاصة في موضوع اللي هو شروط الصلاة، سواء يعني على كلام خليل الذي ذكر في موضوع اللي هو الطهارة في طهارة الثوب والمكان، وقال اللي هو سنة أو واجبة، أنا رأيت بعض الإخوة يقول إنه في قول عند السادة المالكية مشهور إنه الطهارة من الخبث في المكان والثوب من السنن، وبناء عليه يستنتج أن الصلاة صحيحة. يعني هذا الذي يحدث، إنه بناء على قول خليل إنه في قول مشهور وهو أن طهارة الثوب والمكان سنة، أن طهارة الثوب والمكان سنة، بناء على هذا، بناء على هذا إذن الصلاة صحيحة، مع أن الذين قالوا بالسنية والذين قالوا بالوجوب إن تذكر وقدر على إزالة النجاسة فكلاهما يقول إنه تجب عليه الإعادة أبدا. فيفهم من بعض الناس أنه إذا قال المالكية هذا سنة إذن تركه لا يبطل الصلاة قياسا على قواعد غيرهم. مثلا ترك التشهد الأول، التشهد الأول سنة عند المالكية، طب لو تركه عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته، بطلت صلاته. إذن لا يعني أن الفعل سنة إذن يلزم منه أنه إذا تركه فإذن صلاته صحيحة لأنه سنة. وهذا تطبيق اصطلاح من خارج المذهب على المذهب، وهذا خطأ منهجي لا يجوز. هؤلاء الناس هذا اصطلاحهم وهذا فقههم، وعلى هذا يترتب علمهم، وبالتالي لا يجوز لنا أن نفهم أنه إذا كان خليل قال هذا سنة أو هو التشهد الأول سنة إذن إذا تركه
لا حرج عليه.
وبالتالي لابد أنه، وهذا يعني إذا الإنسان بيقرأ نتف من مذهب هنا وهناك ثم يدخل إلى مذهب لم يعالجه يعني من داخله وبتفاصيله، بالتأكيد سيقع في مثل هذه الأخطاء. وهذا يعني يعني مما يعني تراه في بعض الكتابات أيضا، يعني مما تراه في بعض الكتاب.
ما ثمرة ثمرة التنوع في هذه التسميات؟ يعني قال بعضهم سنة، أدام أن النتيجة واحدة وهو أنه
الصلاة، النتيجة الواحدة أنها البطلان. أيوة. الكلام في الإثم، يعني خذ على سبيل المثال رجل نسي التشهد الأول وسلم ثم فارق المسجد، ما حكم صلاته؟ باطلة، وعليه أن يعيدها. لكن هل هو آثم؟ هل هو آثم؟ ليس آثما. بينما لو تعمد باطلة مع الإثم. واضح؟ باطلة مع الإثم. فلذلك هو هذا الكلام اللي ممكن أنه تحدث هناك فروق بين السنة والواجب بين هذين القولين، ولكن بالاتفاق النتيجة واحدة أن عليه الإعادة. هل نعم موقال خليل، هل يعني انظر كلام خليل، هل إزالة النجاسة الذي ذكرناه، هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر؟ يعني لما خليل اقتصر في كتابه على المشهور ثم ذكر هذا الخلاف، لأنه لم يطلع على أرجحية، لأنه لم يطلع على أرجحية، فاضطر لذكر هذا الخلاف. وانظر إلى كلام ابن أبي زيد، نفس كلام ابن أبي زيد، قال وطهارة البقعة للصلاة واجبة، ثم قال إيه؟ قال إيه؟ فقيل إن، إذن هو اتفق، قال واجبة صح؟ قال فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة. هذا كلام ابن أبي زيد.
أوضح. طب بعد الإمام خليل ما في حدا يشوف مذهب حسن
حسم. المتقدمون يعني لما لم يحسم المتقدمون الحسم في المتأخرين صعب. لذلك نص خليل لعدم اطلاعه على أرجحية منصوصة في مختصره، يعني أنه هو بده يبحث عن ترجيح المازري، يبحث عن مثلا اللخمي، يبحث عن كذا المدارس وأصول ترجيحها في المذهب، لكن أحيانا لا تستطيع أن تجزم لأنه كبار علماء المذهب قالوا هذا وقالوا ذاك، وبالتالي لما قال هل دائما عندما يقول لك هل انتبهوا للهليات، الهليات يعني في خلاف قوي، الهليات يعني إيه؟ في الغالب هناك خلاف، لكن قد يكون يعني في الغالب قوي أو يكون ضعيفا، المهم أن هناك خلافا يحكى وينقل ويستحق أن يحكى وإيه؟ وأن ينقل. نتابع حتى نصلي العصر إن شاء الله.
ثم قال: وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء، والدرع القميص، ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء، فإن فعل لم يعد. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيب السابع الذي يستر ظهور قدميها.
كلاهما صحيح، الحصيف والخصيف سنتكلم. نعم.
وخمار تتقنع به وتباشر بك، وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل.
طيب الآن يقول: وأقل ما يصلي، الآن يتكلم عن الحد الأدنى من اللباس الذي تصح به الصلاة. قال: وأقل ما يصلي فيه الرجل تجوز به الصلاة، وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر. طبعا الساتر اللي هو ساتر للعورة بده يكون، وإحنا قلنا عورة الرجل من السرة إلى الركبتين، ولا يدخلان في الحد، يعني الركبة يعني الركبتان والسرة ليس من عورة الرجل، واضح ليستا من عورات الرجل. قال: ثوب ساتر من درع أو رداء، يعني إنه الرجل يلبس ثوبا اللي هو القميص، درع الرجل اللي هو القميص اللي بنسميه الدشداشة، واضح، أو رداء، الرداء مثل العباءة لكن بيكون دون أكمام، رداء بيلفه على نفسه. قال: والدرع القميص، ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه شيء، يعني بحيث أنه الكتف مبين ليس على عاتقيه شيء، ليس على عاتقيه، الحديث ليس على عاتقيه شيء، يعني مثل الرجل يعني ببعض الملابس، يعني مثل لباس الإحرام، مثل لباس الإحرام، هذا منهي عنه نهي كراهة، لكن لو صلى به صحت صلاته ولا يعيد استحبابا ولا وجوبا، ليس من الصلاة أو ليست هي من العورة. طبعا
منه دكتور اللباس الآن الداخلي اللي بيكون على الكتف
فقط، الشباح البسيط هذا بيسموه الشباح، هذا يعني هل تقول إنه شيء أو ليس شيء؟ سيصبح تحقيق مرض، واضح، سيصبح تحقيق مرض، ولكنه شيء، ولكن تفضل. هذا يصعب قوله أنه ليس لقلة الألبسة، يعني موضوع ارتباط الأحكام الشرعية بواقع لباس معين يعني ربطها بخصوصية زمان معين، يعني هو في النهاية إذا كان هذا لقضية الألبسة فإذا إنه في زماننا،
يعني في زماننا مثلا لا يجوز،
لا، ما بدنا نحافظ على الأحكام الشرعية حتى لو تغيرت
التعبد،
لذلك دائما ننتبه إلى عدم تعليل الأحكام الشرعية بالعلة الخفية، يعني يقول والله لأنه هم كانت الألبسة عندهم شحيحة فلذلك جاءت هذا اللي هو طريقة اللباس هذه. طيب معناته إحنا ربطنا مسائل شرعية في الصلاة بعرف سابق، لكن الأصل ما هو هذا الأصل، ما هو الأصل؟ التشريع، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل، يعني بقول لك الأصل في كل ما يتعلق بما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، إلا أن تثبت الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تثبت أنه من مسائل الإمامة، أو أن تثبت أنه كان للإرشاد، واضح؟ أو أن تثبت لأنه كان حالة خاصة، لكن الأصل التشريع. وبالتالي كل ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بده يكون تشريع، وبالتالي ما يجوز إنه التشريع ننتقل فيه إلى التعليل بأسباب خفية ثم بعد ذلك نسقط الأحكام. والتعليل بالأسباب الخفية هو يعني سمة في هذا الزمان، إنه ممكن يقول لك والله هذا كان لقلة اللباس، هذا كان لمقتضى عرف عندهم، هذا كان لظرف خاص كذا، هذا. طيب إذا مشينا بهذه النمطية ستجد أن كثيرا من الأحكام الشرعية ستسقط بهذه التعليلات. لذلك من قوادح العلة أن العلة إذا عادت على النص الذي أثبتها بالإبطال فإن هذا قادح في العلة مش قادح في النص. لاحظ، هو قادح في إيه؟ في العلة وليس قادحا في النص. وضربنا لذلك أمثلة سابقا، إنه مثلا إنه منع سفر المرأة بغير محرم لعلة الأمن مثلا، هذه العلة خلاص أثبتها كعلة، ثبتناها كعلة، إذن يجوز للمرأة أن تسافر مسافة القصر بلا زوج أو محرم. ماذا حصل في النص؟ سقط. لاحظ، سقط النص. طيب لما يسقط النص كيف ثبتت العلة؟ بالنص. يعني أنت أولا أثبتت العلة ثم أسقطت النص الذي أثبت العلة، فمن أولى أن باب أن العلة تكون مالها قد سقطت، قد سقطت. يعني مثلا موضوع تحريم الموسيقى، المذاهب الأربعة على حرمة الموسيقى، واحد باستثناء الدف طبعا، واحد قال الموسيقى المحرمة هي الموسيقى الصاخبة، هي الموسيقى الصاخبة التي تؤدي إلى تهييج الغرائز ومش عارف إيه وإلى آخره. طيب طيب فيما آلات معينة أو موسيقات معينة أصبحت حلالا مع أن الشرع بنصه يتناول تحريمها، تحليلها، اللي هي مثلا بقول لك الموسيقى الهادئة، مثلا الموسيقى الايه الهادئة. طيب ضابط الهدوء مش معروف، ضابط الصخب مش معروف، يعني هو يعني اجتهد في إسقاط الأدلة، اجتهد في ايه؟ في إسقاط الأدلة، وبعد أن أسقط الأدلة ذهب يحرم بلا دليل، فقال الموسيقى الصاخبة حرام. يعني هذا طول الاجتهاد في الأدلة من حيث التضعيف، وحديث القيان والمعازف هذا حديث معلق في صحيح البخاري وإلا إلى آخره. طيب بعد ذلك فهمنا أن الموسيقى حلال، طيب ليه بعد قليل أنك أنت تحرم الموسيقى الصاخبة؟ حرمتها بلا دليل. لاحظ، يعني حرمتها بلا دليل، يعني يعني أنت أبحت ما حرمه الدليل وحرمت بلا دليل. ليه؟ نتيجة إنه أنت بتصنع علة معينة، ثم بعد ذلك بعد أن تصنع هذه العلة تلجأ إلى إسقاط النص، ثم بعد ذلك تحرم بلا نص. هي القضية هكذا، وهذا نمط، مش يعني ليست قضية إيه يعني نمط موجود وليس في جزئية واحدة. الربا حرام ليه؟ لأنه ظلم. الربا حرام لأنه إيه؟ ظلم. طب إذا كانت شركات وكان فيه استغلال الفقير مش إيه؟ والفقراء، وكان يعني الإنسان يستهلك يريد طعاما وشرابا، طيب الآن البنوك هذه ربوية تقرض شركات كبرى زي جنرال موتورز ميزانيتها مثل ميزانيات دول، أين الظلم يا أخي؟ إذن أنت جعلت تحريم الربا لعلة إيه؟ الظلم أو الاستهلاك، ها؟ أو إيه؟ الاستهلاك. في النهاية أنت عللت النص بعلة، طب النص بيتناول القرض مع الشركات بيتناوله، لكن العلة ستسقط النص فيما بعد. يعني بعد شوي تجد أن العلة سقطت والنصوص كذلك سقطت، يعني العلة سقطت والنص سقط. لا تستطيع أن تثبت العلة مع انتفاء النص، لأن العلة ثبتت بإيه؟ بالنص. وهذه قضية مهمة في موضوع الآن اللي هو تعليل الأحكام الشرعية بما يسقط النصوص، بما يسقط. هذا طبعا كثير وليس في حالة معينة. والله ليه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أمر أن يكون الثمن معلوما للمتبايعين؟ قال حتى لا يتنازع، حتى لا يقع التنازع. طيب كل الأسواق البورصات العالمية فيها بيع اللي هو كمية مجهولة وكمية قد تتضاعف، بيسموها العمليات المضاعفة، ولا يحصل النزاع، لا يحصل. إذن أصبحت كلها حلال، بالعكس هي عقود منضبطة بألفاظ يعني لا تسريب فيها بحرف واحد. إذن هي أصبحت، لكن هو هذا كله نتيجة إيه؟ نتيجة التعليلات الخفية. لذلك الالتزام بالمنهج الأصولي في التعليل ضروري جدا. ليه؟ لأنه هو اللي بيحافظ على النص، هو اللي بيحافظ على معنى النص. ليه؟ لأنه العلة هي معقول النص، العلة هي إيه؟ معقول النص وليست ضد النص. يعني مثلا لما عللوا الخمر بالإسكار، هل أسقطوا النص؟ لم يسقطوه بحال، لم يسقطوه بحال، لأنه كلمة الخمر نفسها فيها ما خامر، أي ستر العقل. واضح؟ لذلك واضح تماما أنه العلة التي استنبطوها واستخرجوها من النص هي علة ثابتة بالنص، وهي تدور حيث يدور النص. بينما لو قلنا مثل المرة الماضية اللي هو إذا نحرمها إذا وقعت بها العداوة، فإذا كان إنسان بيسكر وحده ما في عداوة، وحده خلاص مسكر عليه وما خلاص بيسكر في البيت. إذن عندنا الوصف الظاهر المناسب المؤثر المنضبط، ومن قوادح العلة إذا عادت على النص بالإبطال. طيب قال ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء، وهذا قلناه، فإن فعل لم يعد. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع إيه؟ الحصيف والخصيف، كلاهما وارد، لكن المهملة أصح، اللي هو إيه؟ الحصيف. المهملة إيه؟ أصح. ومعنى الحصيف أي الكثيف، الإيه؟ الكثيف، ما يكون خفيف بحيث يشف عما تحته. أما الخصيف فمعناه السابغ الساتر، فمعناه السابغ الساتر. واضح؟ قال الذي يستر قدميها، إيه؟ الذي يستر ظهور قدميها. إذن بالنسبة لظهر القدم وهو ما يظهر من الأعلى، هذا لابد من ستره، وإن كان كشفه لا يبطل الصلاة، وإن كان كشفه لا يبطل الصلاة. قال وخمار، المقصود خمار هنا ما هو؟ غطاء الرأس ولا غطاء الوجه؟ غطاء الرأس. واضح؟ لكن ممكن لو واحد يقرأ وخمار يظن أنه هو غطاء الوجه، لأنه العرف الدارج في الخمار هو إيه؟ غطاء الوجه. من ناحية وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني تريدين أن تحتجي بالآية على الوجوب؟ لا، هو في تأويل الآية يقال ويضربن بخمورهن على جيوبهن، معناته أن ترد ما على غطاء من غطاء رأسها على جيوبهن اللي هو الصدر. فقالوا هكذا، عرفتي؟ فهذا مستنبط هكذا. بعضهم قال طب لا، ممكن يرد هكذا. واضح؟ إذن هذا استنباط له وجه، وهذا استنباط له وجه. الجمهور على أن المرأة وجهها ليس عورة مع الرجل الأجنبي، خلافا للسادة الشافعية في القول المعتمد عندهم أنه غطاء المرأة وجهها عورة مع الرجل الأجنبي، وكلاهما خيار للمسلمة. لكن هو مع الكلام مع الرجل الأجنبي، مع الرجل الأجنبي. وحديث ابن عباس لما يعني الرسول كان يعني يفتي المرأة التي يعني كانت تسأل عن الحج، فكان يعني يكف وجه ابن عباس ولم يأمرها بغطاء وجهه.
وحديث سيدنا عائشة،
هذا يدل على الأفضلية ولا يدل على الوجوب، يعني طالما ثبتت الإباحة بوجه قاطع كحديث ابن عباس وحديث أسماء إن المرأة إذا حاضت لم يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، فيها في دلالات الآن بصير الدلالة بين الإباحة والأفضلية. ممكن تنخش الإباحة والأفضلية، لكن ما عليه جمهور الفقهاء هذا وما عليه السادة الشافعية. أنواع إيه، بس حديث ابن عباس صحيح، يعني هو مش الاستناد إلى حديث أسماء فقط. لاحظوا إحنا بنقول إنه احتجاج الفقهاء، يعني ماذا نقول المذاهب الثلاثة على إباحة كشف المرأة وجهها أمام الرجل الأجنبي، هذا الأصل. قضية إذا خشيت الفتنة موضوع مختلف، بصير سد ذريعة، واضح؟ الآن ليه المذاهب الثلاثة على هذا؟ المذاهب الثلاثة على هذا لأنه وجود مجموعة أدلة، يعني ليس المؤثر في الحكم هو دليل أسماء، واضح؟ ليس هو المؤثر، ليس هو المؤثر، ولكن هو قد يأتي يؤتى به استئناسا. فهناك أحاديث أثبتت أنه نوجه المرأة مع المرأة الأجنبية ليس عورة، والإمام الشافعي قال بأنه عورة. طيب، في حد من العلماء قال إنه كشف الوجه أحسن من تغطيته؟ ما حد قال هذا. نقاشنا إذا ليس في الأفضلية، النقاش ليس في الأفضلية، وما جرت عليه المرأة المسلمة طوال التاريخ الإسلامي، طوال التاريخ الإسلامي دون يعني تخلف أبدا، أن المرأة تغطي وجهها حتى عند المذاهب الثلاثة، حتى عند المذاهب الثلاثة، لكن على سبيل الأفضلية، يعني على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الإيجاب، على سبيل الأفضلية وليس عليه. قال وخمار تتقنع به، وهذا دليل على أنه برضو المرأة لا تستر وجهها في الصلاة، وأيضا دليل على أنه المرأة في الإحرام لا تستر وجهها، ولو كان عورة يعني وجب ستره سواء كان في الإحرام وفي غيره. قال وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض، وتباشر بكفيها الإيه؟ الأرض في السجود. أصلا عند الإمام مالك أنه النزول على اليدين وليس على الركبتين، قال في ذلك وأنها مثل الرجل.
لعل المقصود أن تلبس عليها قفازا وقدما تباشر.
إيه هو يكره، يكره،
لعل هذا هو
يكره إلا لبرد، لبرد وداع كان يكون جرح هناك أو كذا، فيكره اللي هو يعني ستر الكفين.
قصد الشيخ محمد من المباشرة أنا مقصود منها دفاع لبس القفازين، أم مقصود منها هيئة السجود؟
لا لا، هو أن تكون بدون ساتر، يعني بدون القفازين أو بدون ما يحجبهما عن الأرض. إيه نعم.
سجودها كصفة سجود الرجل
تماما، انه تهوي على
اليدين،
تهوي على نعم. اذا كان غطاء الراس خفيفا مثل الشاش الخفيف، مثل الايه؟ الشاش الخفيف، معروف الشاش الخفيف، فهذا لا يؤثر في صحة السجود، وسجودها صحيح وان سجدت عليه، اللي هو حتى لما يتكلموا فيه السجود على كور العمامة، السجود على إيه؟ كور العمامة، لكن في بعض العمائم بتكون ملفوفة طاقات كثيرة، لذلك هو يقول طاقة أو طاقتين على الأكثر، طاقة أو طاقتين على الأكثر، يعني زي الرجل لما بيلبس الطاقية مثل هذه الطاقية مثلا خفيفة، واضح؟ أو المرأة مثلا بتكون لابسة منديل وبيجي المنديل مثلا على جزء من إيه؟ من جبهتها، هذا معفو عنه. لكن لو مثل العمائم اللي تكون طاقاتها سميكة، مثل العمامة السودانية، واضح؟ أو هذه تشكل حاجبا يحول دون الجبهة والسجود وهي مبطلة، لذلك يجوز للمرأة والرجل أن يسجد الرجل على كور العمامة وأن تسجد المرأة على طرف منديلها إذا كان خفيفا في مثل طاقة أو طاقتين اللي هو بيسموه مثل الشاش. مثل إيه؟
يعني زي هذا اللي
هذا آه هذا هو خفيف هذا مش راعوا خلاف الشافعي وتصح الصلاة بإجماع مراعاة الخلاف والخروج منه مستحب. يا طبعا مراعاة الخلاف والخروج منه مستحب. إذا نكون انتهينا من هذا الدرس إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.